عرف في وجهه فلا يسمع منه كلام يؤذي أو كلام يجرح، وإنما كان عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون عليه الزوج. ولذلك لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تعتمر من التنعيم بعد الحج، وأصرت وقالت أيرجع الناس بحجه وعمره وأرجع بحجه، فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرك. فأبت عليه فأذن لها عليه الصلاة والسلام. قال الله وكان لا يرد أحدا سأله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان مع أهله ورأى أن الأمر مباح وأنه من الأمور التي لا تعارض شرع الله ولا حرمة فيها، فليتنازل ولو عن بعض حقوقه في سبيل صلاح أهله وكسب مودتهن ومحبتهن. فهذه من الأمور التي وصف الله عز وجل بها إنفاق بمعروف وبناء عليه. فلا يجوز للزوج أن يمسك للأذية والإضرار، كأن يمسك المرأة ويراعي أذيتها والتضييق عليها، وكل زوج يعرف ذلك من نفسه. فإن وجد في قلبه وفي فؤاده أنه يفرح عند غضبها وزعلها وحصول الضيق عليها، فليعلم أنه ممسك للإضرار، وأنه ليس من شأن الزوج الوفي الدار الكريم أن يرضى بالضرر على زوجه، وإنما يمسكها على وجه يحب لها الخير كما يحبه لنفسه، ويرضى لها أن تكون مطمئنة النفس مرتاحة البال كما يرضى لنفسه أن تكون نفسه مطمئنة مرتاحة البال. فهذه من الأمور التي وصف الله عز وجل بها في كتابه. أما الجملة الثانية أو تسريح بإحسان، بمعنى إذا طلقتم النساء، لأن التسريح هو الطلاق، فسرحهم إذا طلقتموهم فطلقوهن بإحسان، وهذا يكون بإعطاء الحقوق بعد الطلاق. فالزوج إذا طلق امرأته الطلاق لا يقع إلا لسبب، ولا يقع إلا بسبب وجود الضيق والغضب ووجود النفرة بين الزوجين. والغالب في الزوج إذا غضب أو نفر أن يتعدى حدود الله إلا إذا رحمه الله برحمته وحفظه وصانه عن حدوده. فهذا الغضب الذي دفعه إلى الطلاق ودفعه إلى تسريح المرأة ربما يدفعه إلى منع حقوقها. فللمطلقة متاع، وهذا المتاع وصفه الله عز وجل بكونه حقا على المتقين، وقال في الثانية آية الثانية حقا على المحسنين. فتجد الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة آذاها وأضرها، وبمجرد ما تخرج من بيته أو يحصل الطلاق بينهما أذاع أسرارها وكشف عورتها وهتك حجابها وأخذ يلمزها ويلمز أهلها وينشر كل ما فيه أذية وإضرار بها. فهذا من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. وكذلك المرأة إذا طلقت بثت أسرار زوجها وكشفت عورته وفضحت وتقصدت الأذية به بكل وسيلة، حتى لو سمعت أنه يريد أن يتزوج نساء اتصلت على هذه المرأة أو حاولت أن تبعث لها أن تمتنع من النكاح به، وهذا كله من الأذية والإضرار من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. فلا يجوز التسريح بإضرار، لا يجوز للمرأة أن تؤذي بعلها. ولذلك يقول الله عز وجل بعد الطلاق يوصي عباده المؤمنين ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مع الطلاق لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا ما كان بينكم من الذمم ومن العهود ومن المحبة والصفاء والمودة. فأهل الزوجة حينما زوجوك وأكرموك واختاروك من بين الناس، فمهما وقع من بنتهم من الأذية والإضرار أصبحت أسيرا بمعروفه. فلا تستطيع كلما ذكرت معروف أهلها باختصاصك من بين الناس بالزواج بها كلما أثرك هذا الجميل فقلت غفرا وقلت صفحا غفر الله لي ولها. فهذا من التسريح بالإحسان، ذكر المعروف بعد الطلاق وذكر الخير الذي أوقعه الله بين الزوجين. وينبغي كذلك على المرأة إذا طلقت أن تذكر الجميل وتقول نعم هو طلقني ولكن فعل بي وفعل بي، فتذكر المعروف. وهذا شأن الصالحات والمؤمنات التقيات التي يريدنا عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة. وفر عن شريش رحمه الله أنه جاءه رجل وطلق امرأته في مجلس القضاء، فطلقها شريش عليه. حينما طلقها حكم شريح بطلاقه، فقال شريح للرجل يا هذا إن الله أمرك أن أن تمتعها بالمعروف. متاع الطلاق ترسل لها هدية، ترسل لها شيء تطيب بها خاطرة، مبلغا من المال أو هدية تدل على أنه مهما وقع من الطلاق فبينك وبينها الإسلام، وبينك وبينها الإيمان، وبينك وبينها عهود لا تنسى. فهذا هو متاع المطلقات، أن يبعث لها بما يستطيع كل على قدر حاله وعلى قدر وسعه. فقال له شريح متعها، يعني ابعث للمرأة متعة الطلاق. فقال لا. فتلا عليه قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فأبى. فتلا عليه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المسلمين، فأبى. فتركه شريح. فشاء الله أن تمضي الأيام، فجاء هذا الرجل شاهدا في قضية، فامتنع شريح أن يقبل شهادته ورده أمام الناس. فقال لنا أوتجرحني بعدالة في ديني؟ أضعت حقا لله وانتهكت حرمة لله؟ قال لا، ولكن أمرتك أن تكون من المسلمين ومن المتقين فأبيت. مثلك لا تقبل الشهادة، مثلك ليس بعدل كريم تقبل شهادته. فكان هذا بسبب إعراضه عن أمر الله عز وجل. فالمرأة إذا طلقت لها متاع، وهذا أمر أضاعه الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان، وينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا على حقوق النساء بعد الطلاق، خاصة المتعة. فالمرأة بمجرد أن تطلق ينقطع ما بينها وبين الزوج، فهذه المتعة فيها خير، فإنها لا توجب حصول المحبة والمودة، ويبقى المؤمنون على التراحم والتعاطف مهما وقع بينهم من الطلاق والفراق والخلع والفسق ونحوها من الأمور التي توجب زوال عقد النكاح. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هناك من يشترط على الزوج بعض النفقات والمبالغة فيها كإقامة حفلات مكلفة وبها نوع من المخيلة والصرف، فهل من كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا؟ هذه الأمور الغالب أن يشترطها أولياء النساء، فيقول ولي المرأة أشترط عليك أن يكون زواجها في موضع كذا ويكون موضعا مكلفا، أو تستأجر لها قصرا أو نحو ذلك مما فيه مشقة وإرهاق للأزواج. وهذا لا يجوز. إذا قال ولي المرأة للزوج زوجتكها وأشترط عليك أن يكون زواجها في قصر أو في موضع وفيه مبالغة، فإنه يأثم ويتحمل بين يدي الله عز وجل وزر الإسراف ووزر المبالغة التي كانت بسبب شرطه. ولكن على الزوج أن يفي إلى أمكن في حدود الحدود التي لا تصل إلى الإسراف، فيختار لها قصرا ولكن يكون هذا القصر بالعدل وليس فيه إسراف ولا مخيلة. وهكذا بالنسبة للطعام ومؤونة النفقة على عقد الزواج، فهذا يكون بالمعروف، يكون الزوج ملتزما بما فيه حدود المعروف. فينبغي على أولياء الزوجات أن يتقوا الله عز وجل في هذا. ولذلك قال العلماء إن الطلاق قد يكون بسبب المبالغة والإسراف، والسبب في هذا أن الزوج إذا حمل ما لا يطيق في عقد النكاح فإنه ينظر للمرأة وكأنها أسيرة وكأنها خادمة وكأنه اشتراها بماله، لأنه إذا دفع مهرا باهظا وكلف مؤونة النكاح بما فيه إسراف ومخيلة أحس أنه دفع مبلغا كبيرا. فبمجرد أن تدخل المرأة عنده ويرى منها أي غلط ولو كان قليلا فإنه يعده كبيرا، ويعده كثيرا بسبب ما يكون بسبب ما كان منه من تحمل الأعباء والنفقات والمؤونة العظيمة. ولذلك ينبغي على أولياء الزوجات أن يتقوا الله في الأزواج، وأن يعلموا أن الإضرار بالأزواج في النفقات قد يوجد تعطيل الزواج عن الرجال عن النكاح، وغلاء المهور واشتراط المبالغة في المهور أيضا يوجب أذية الأزواج وتأخرهم في الزواج، وقد يحملهم الديون. وكيف يرتاح الزوج إذا دخل إلى بيته وهو محرم بالديون؟ كيف يهنأ باله وترتاح نفسه والدين هم الليل وظل النهار؟ كيف يطمئن قلبه وعليه ديون الناس وحقوق الناس ونفسه مرهونة بهذا الدين وهذا الحق؟ لذلك ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وينبغي على الناس أن يتناصحوا. وإذا سمع إنسان أن قريبه اشترط أمرا فادحا جاءه وذكره بالله عز وجل، وهكذا لو علم أن أباه اشترط في زواج أخته أو بنته شروطا مبالغا فيها فليذكره بالله، فإن المؤمنين يتناصحون ويهدي بعضهم إلى بعض الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا من الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها فيما بينهم. لا يجوز المبالغة في الشروط سواء كانت في المهور أو كانت في نفقة الزواج أو أعباء الزواج، بل ينبغي القصد والعدل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء أيسرهن مؤونة. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قال رجل لآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ولم يقصد بذلك أن يكون شرطا في صلب العهد، بل إنه يتوقف في ذلك على رضا ابنته وعلى رضا ابنته الآخر، فهل هذا من الشغار مع وجود المهر؟ نعم، هذا من الشغار ما دام أنه ركب عقد هذه على عقد تلك، فإنه الشغار الذي حرمه الله ورسوله. وما دام أن العقد واحد ومرتب من زواجه من هذه بزواجه من تلك، فإن هذا يعتبر من الشغار ولو كان بينهما صداق. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، وهذا آخر يقول: ما مفاسد نكاح الشغار؟ وما الحد بعد أن تم نكاح الشغار ونتج منه أبناء؟
كما قلنا، مفاسد الشغار من أعظمها الأذية والإضرار، فبمجرد أن يسمع أن أخته أوذيت من زوجها سيؤذي هذه المظلومة التي لم تؤذي. وكذلك العكس، لو سمعت البنت أن الزوجة قد آذت زوجها ستؤذي زوجها أيضا. فلذلك من مفاسده الأذية والإضرار بالأزواج والزوجات، فذلك من مفاسده ظلم النساء كما قلنا. فإن المرأة إذا زوجها أبوها في مقابل أن يتزوجه، فإنه يتنازل عن عيوب زوجها، وهذا كثير. فلربما رضي بالرجل ابن 50 سنة أو 60 سنة على امرأة صغيرة السن حدثت في مقابل هذا الرجل الكبير الذي قد يقصر في حقوقها وقد يعرضها للحرام، كل ذلك بسبب ما يكون مصلحة له. هذا أذية وظلم للنساء، ولذلك حرم الله عز وجل مثل هذا. وأما بالنسبة لو وقع العقد، فالواجب فسخ هذا العقد، يفرق بينهما ولا يصحح بمهر ولا غيره، ولكن يفرق بينهما. فلو افترق وجاء الرجل بعد مدة وطلب أن يزوجه هذه البنت التي كانت عنده فزوجه، ثم بعد مدة رجع الثاني إلى الأولى، لا حرج إذا لم يكن بتواطؤ. ما إذا كان بتواطؤ فإنه من الشغار. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الزوجات يأبين السكن في بيت واحد مع أمهات أزواجهن وتريد سكنا لوحدها، فهل لها يا فضيلة الشيخ أن تشترط على الزوج أن يجعل لها بيتا لوحدها وإن كان وحيد أمه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت أم الزوجة أم الزوج تغر بها أو يغلب على ظنها أنها لا تتفق معها، أو أن هناك أضرارا أو محرمات، كأن يكون للزوج إخوانا ذكورا ويحصل في البيت شيء من الاختلاط والتهتك، فإن من حقها أن تشترط، لأنها تريد مصلحة دينها ودنياها، ولا حرج عليها أن تسأل بيتا مخصوصا، لأنها اشترطت أمرا مباحا أحله الله عز وجل. فإن كان وحيد أمه والمفاسد هذه موجودة، فلتجمع بين الحسنيين: صلاح دينها باشتراط موضع ويكون قريبا من أمه، ويكون هذا الموضع قريبا من الأم. أما إذا كان ليس هناك مفاسد وأمه امرأة صالحة، أو لم يظهر من الأم ما فيه فساد للعشرة معها أو يدل على تعذر العشرة معها، فإنه ينبغي على المرأة أن تعين زوجها على بر أمه. والزوج إذا كان بارا، فإن أول من يجني خيره هو الزوجة، فإن الزوجة إذا كان زوجها بارا يسر الله أمره وتيسرت أمورهما بتيسر أمور ذلك الزوج. ولكن إذا دعته إلى عقوق أمه وإلى قطيعة رحمه والعياذ بالله، فإن الله عز وجل يمكر بها ويؤذيها كما آذت قرابته. فإن الخير كل الخير في كل الخير في طاعة الله، والشر كل الشر في معصية الله، والأمر بما فيه انتهاك لحدود الله. وأعظم المعاصي بعد الشرك حقوق الوالدين، فكون المرأة تصر على زوجها أن يسكنها في موضع مخصوص دون أن يكون هناك موجد، وتكون أمه امرأة صالحة ويمكنها أن تعيش معها، فهذا فيه إضرار بالزوج، وفيه كذلك دعوة له للعقوق، ولا يجوز هذا. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: الاشتراط لإتمام المرأة بدراستها أو تدريسها ونحو ذلك شرط معتبر يلزم الوفاء به أم لا؟ وجزيكم خيرا.
من ناحية الأصل إذا اشترطت المرأة إتمام دراستها ورضي الزوج بذلك فإنه يلزمه الوفاء ويجب عليه أن يفي للمرأة بهذا، إلا إذا اعتدت حدود الله وكان تعلمها يوجب وقوعها في المحظور لا بالشكوك والظن ولكن بالحقيقة، كأن يكون المكان الذي تتعلم فيه فيه مفاسد عليها في دينها، فحينئذ إما أن ينقلها إلى موضع ثاني إذا وجد موضع ثاني يمكن أن تكمل تعليمها فيه ويفي للشرط الذي اشترطه على نفسه، وإما أن يمنعها إذا لم يكن هناك موضع تؤمن فيه الفتنة. أما كون الزوج يشك في زوجته أو يمتنع من عند نفسه فإنه حينئذ قد خان الأمانة وضيع الشرط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهذا شرط أذن الله به أن تتعلم المرأة، خاصة إذا كان تعلمها بدل مباح أو الحلال أو لشرع الله عز وجل فإنه آكد. أما إذا كان لأمر محرم فمن حقه أن يمنعها، وله حق الامتناع من الوفاء بالشرط لأنه لم يأذن الله عز وجل به كما تقدم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: بالنسبة للشروط التي تخالف الشريعة فذكرتم أنه لا عبرة بها للزوج ألا يوفي بها، ففضيلة الشيخ أليس في إظهار الزوج الموافقة على هذه الشروط مع عزمه على عدم الوفاء بها خداع وغش، أم أنه يجب عليه عند العقد أن يظهر عدم الاستعداد على الوفاء بها؟ وجزاكم الله خيرا.
ينبغي على الزوج أن يبين أنه لا يفي بهذه الشروط وأن هذه الشروط تخالف شرع الله عز وجل، فلو اشترط عليه أمر محرم يقول له: هذا من الحرام الذي لا يأذن الله به ولا أفي لك به، ويبين. لكن في بعض الأحوال لو كانت المرأة صالحة وهي لا تريد هذه الشروط واشترط أبوها وظلم، فإنه حينئذ من حقه أن يمتنع أو يتظاهر بالرضا ثم يمتنع من الوفاء لها، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه، لأن في ذلك مصلحة للمرأة. فكم من امرأة صالحة حدثت عن الزواج بسبب أذية أبيها بهذه الشروط، وهو يعلم أن المرأة لا تريد هذه الشروط وإنما هي تعنت وأذية من أبيها، ففي هذه الحالة لا حرج إذا علم عدم قناعة المرأة بهذه الشروط أن يتظاهر بالرضا تخليصا لهذه المرأة من الحرام، فإنها ربما بقيت معلقة وخسعنت ولا تجد من يتزوجها. فإذا قصد بخديعته في العقد وإظهاره للرضا في الظاهر وامتناعه من الوفاء بالباطل فهذا موافق لشرع الله لما فيه من حصول ما أذن الله عز وجل به، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ هذه سائلة تعرض مشكلة وتقول: لقد تزوجت بزوج بعد تزكيته لي من أحد أقاربي وأصبحت لهم زوجة ثانية، ولكن يا فضيلة الشيخ قد اشترطت عليه شروطا وهو أن يكون لي شقة مستقلة وأن أكمل تعليمي، وقد وافق عليها فقد وفى لي بشرط التعليم بعد جهد كبير، والشرط الآخر لم يكمله لي وهو أن أكون في بيت مستقل عن الزوجة الأولى، ولم يكمل لي فرش بيتي بحجة أنه لا يستطيع أن يكمل الفرش حتى يعطي الزوجة الأولى مثلي وبيتي غير مكتمل. والشيء الآخر أنه يا فضيلة الشيخ عند زواجي به أخبرني أنه يريد مني أن ألتقي مع الزوجة الأولى لنصحها وأن نكون أخوات، فرضيت له بذلك، ولكن بعد فترة تغير الأمر حيث أن الزوجة أصبحت تكيد لي وتكرهني وتحقد علي، وأنا والله لها ناصحة يا شيخ حتى أنها اتهمتني في عرضي عند زوجي، والله يعلم أني بريئة من ذلك، فأخبرته أني لا أريد أن ألتقي معها مرة أخرى ولا أجلس معها، ولكن رفض وأبى، فأخبرته أني لا أريد أن ألتقي معه مرة أخرى ولا أجلس معها، ولكنه رفض وأبى، ويأتي إلي وهو زعلان وضائق خلقه، وأثناء نقاشي به وإخباري أني لا أرضى بهذا الشيء وأن لا يجمعني معها حيث أنها تأخذ يومها بالكامل ثم تأخذ يومي، قال لي: أنا حر في بيتي أدخل فيه من أريد، والشيء الآخر يا فضيلة الشيخ أنه يهملني ولا يبالي بي، حيث ذلك راجع إلى أنه قد عرضت عليه في بداية الأمر من قبل أقاربي ليتزوجني، وكذلك يا فضيلة الشيخ ما ألاقيه منه من كثرة تورية وقصد للهاتف وعدم إكمال شرطي بحجة أنه يؤذبني ولا يعمل مع الزوجة الأولى مثل ذلك، فأفيدوني وانصحوني وانصحوه جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المشكلة في الحقيقة عرضت علي أكثر من مرة، أمثالها من المشاكل، وكثير من النساء إلا من رحم الله من تعرضنا إلى أمور لا تحمد عقباها بسبب ما وقع من الأزواج من خيانتهم وعدم الوفاء للشروط التي التزموا بها في عقودهم. ولذلك ينبغي التنبيه في هذا السؤال على أمور. أولا، أنه ينبغي للمسلم أن يتق الله في زوجته وأن ينزلها منزلة أخته وابنته. أيرضى أن تزوج بنته وتزوج أخته على الخديعة والختم، حتى إذا تمكن منها زوجها وقد اشترطت عليها أمرا مباحا أحله الله ثم لا يفي بها، هل يرضى هذا لابنته أو يرضاه لأخته؟ الأمر الثاني، أن هذا الزوج اشترطت عليه الزوجة أن تكون في بيت مستقل، وهذا شرط مباح، ولا حرج على الزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون في بيت مستقل، خاصة مع وجود الضرة والزوجة الثانية تخشى أن الاحتكاك يوجب أمرا لا تحمد عقباه. وقد كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجراتهن، ولكل امرأة حجرتها، فجعل لكل امرأة بيتها، فلا حرج أن تشترط المرء على زوجها إذا كانت عنده زوجة سابقة أن تكون في بيت مستقل أو في مكان مستقل، خاصة إذا غلب على ظنها أن الاحتكاك يوجب الفتنة لها مع الزوجة الأولى. كلا، الأمر الثالث، أنها اشترطت عليه أن يفرش لها وأن يقوم على بيتها بتأثيثه والتزم بهذا الشرط، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا العهد والشرط، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله سائلك أيها الزوج عن هذا الأمر الذي التزمت به، أنك تفرش لها وأنك تقوم لها ببيت جديد يرضيها، فأنت مسؤول عن هذا الشرط وملزم به شرعا، واعتذارك بأن الأولى لها حق أخطأت فيه، وليس من حقك أن تمتنع من إعطاء الزوجة الثانية حقها بناء على هذا العذر، هذا عذر باطل، وليس من حقك أن تعتذر به، لأنك حينما دخلت بالثانية اشترطت عليك شرطا مباحا وهو أن تفرش لها وتقوم على بيتها بالمعروف. وبناء على ذلك، فلو كانت الزوجة الأولى قد فرش لها وأخذت حقها كاملا، فإنه ليس من الظلم أن تعطي الثانية فرشا مخصوصا، هذا لا يعتبر من الظلم، كما أن الأولى قد دخلت إلى بيتها بفرشها المخصوص، كذلك الثانية تدخل إلى بيتها بفرشها المخصوص. لكن كان ينبغي على الإنسان إذا خاف الظلم أن يقول في عقد الزواج: أفرش لك كما فرشت للأولى، فيفرش لها كما تفرش الأولى. فإن شرطت أمرا زائد نظر إن كان بإمكاني تأمين هذا الزائد للأولى فبها ونعمة ويلتزم بالشرط، وإن كان ليس بإمكاني أن يؤمن للأولى ما طلبته الثانية سيقول لها: هذا ظلم وأنا لا أرضى به. أما أن يفيل أن يلتزم بذلك فحينئذ يلزم ويجب عليه الوفاء، وإذا كان فيه أمر زائد وجب عليه أن يؤمن للأولى، فوجب للثانية الزائد بالشرط ووجب للأولى الزائد بالعدل. هذا بالنسبة لما ذكر من كونها تسكن بيتا مخصوصا ويكون لها فراش مخصوص، فينبغي على الزوج أن يؤمن لها ما التزم. الأمر الثالث، أنها اشترطت عليه أن تكمل تعليمها والتزم بهذا الشرط، وقالت إنه لم يفلها بهذا الشرط إلا بكل شدة، وهذا خلاف ما شرع الله. ينبغي للزوج إذا التزم بشرط أن يؤدي هذا الشرط بالمعروف دون أن يضيق على المرأة أو يؤذيها أو يضارها كما ذكرنا. وبناء على هذا فإنه يعتبر الزوج مقصرا من هذه الأوجه التي ذكرناها. أما ما ورد من كونه يلزم الثانية بالجلوس مع الأولى فهذا أمر بمعروف، وأمر بخير، ولا شك أن الزوجة الثانية الجديدة مطالبة بالجلوس مع زوجته الأولى، وينبغي عليها أن تجلس معه. لكن حينما أدى جلوسها معه وقد وفق لزوجها بالجلوس وأدى جلوسها معه إلى الكيد لها والحقد عليها، ينظر في السبب. فإن كانت الزوجة الثانية تحدث أمورا تضر بها زوجته الأولى حتى أدى إلى الحقد والإفساد، فينبغي على الزوجة الأولى أن تتقي الله وأن تستصلح من أختها وأن تسألها العفو عما بدر منها. وإن كان حقد الأولى عليها بالظلم وبدون حق شرعي، وإنما هي امرأة جائرة لا تتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين وتتهمها كما ذكر في السؤال، فحينئذ من حق المرأة الثانية أن تمتنع من الذهاب لما في الذهاب من هذه المفاسد، وتقتصر على الصلة بالمعروف، وليس للزوج أن يكرهها أو يهينها أو يظهر لها الغضب، فإن هذا من الميل، ويعتبر في هذا الزوج ظالما وقد نال للأولى وظلم الثانية بإظهار الغضب، لأنه غضب للأولى مع أن الأولى ظالمة وهو معين على الإثم والعدوان، فقد أعان الأولى على أذيتها للثانية، لأنه بهذه الطريقة كأنه يقر الأولى على أذيتها للثانية. فلينبغي على الزوج أن يكون مجانبا من ميل لا إلى هذه ولا إلى هذه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كانت له ذرتان أو زوجتان لم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مشلولا والعياذ بالله. فهذا من هذا، إذا مال مع إحدى الزوجتين خاصة عند وجود الفتنة دون وجود مبرر للميل مع إحداهن كان تكون مظلومة، فإنه يعتبر ظالما والعياذ بالله. فينبغي على الزوج أن يتقي الله وأن يستشعر مسؤولية بين يدي الله عز وجل. زوجتك الثانية لها فضل أن قبلت بك عشيرا مع كونك مزوجا من الأولى، ولولا أنها أكرمتك لما رضيت بك وهي بهذه الحالة، فينبغي إكرامها. وللأولى حق وفضل من جهة رضاها بالزوجة الثانية ولو أنها آذت في أول النكاح، فينبغي العدل بينهما وإعطاء كل واحدة منها حقوقها. وأما من جهة امتناعك يا أمة الله عن الجلوس معها فلا، حاولي أن تصلحي ما بينك وبينها، والشيطان خبيث، فقول التي هي أحسن لعل الله أن يميل قلبها عليك، واستغفر الله من ذنب أوجد القطيعة بينك وبينها، والله تعالى أعلم.